بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية، وهذه هي الحلقة الثالثة من الجزء الخاص بحياة الشيخ سعيد بيران الكردي. وقد ذكرت أن الأتراك قضوا على ثورته وأخذوه وحكموه في ديار بكر، وحكموا عليه بالإعدام شنقا، ونفذ فيه حكم الإعدام، وقال قبل موته إن الحياة الطبيعية تقترب من نهايتها، ولكني أموت ولن يخجل مني أحفادنا عندما يأتون ويعلمون أن وقفنا في وجه المعتدي الظالم. وذكرت أن ثورة الشيخ كانت في الحقيقة لم تكن ناضجة، والسبب هو الإعلان المبكر لها بسبب الخطأ الذي ذكرته في الحلقتين السابقتين، وأنه لم يسبقها إعداد إيماني كاف للأكراد الذين غربوا وأبعدوا عن إسلامهم بقومية كردية مقابل القومية الطورانية، وظهرت فيهم جمعيات مثل جمعية آزادي وجمعية تراقي وترقية وتعالي كردستان، وظهر فيهم هذه الأمور. لذلك ما كان مناسبا أبدا في الحقيقة أن يبدأ ثورته هذا الوجه، لكن يكفيه رحمة الله تعالى أنه أول شيخ في القرن الماضي قاد ثورة ضد الظلم والطغيان ووقف في وجه الحاكم، وثورته هذه جديرة بالدراسة لكل من يرغب في معرفة الحركات الثورية على النظم الطاغية والظالمة والكافرة وتأصيلها الشرعي وفقها الحركي. لابد أن يطلع على تراث وحركة الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ سعيد الكردي حاول إقناع الشيخ سعيد الكردي أيضا، والشيخ سعيد الكردي المقصود به هنا بديع الزمان النورسي، الشيخ سعيد ابن محمود ابن علي بيران الكردي، حاول إقناع الشيخ سعيد بديع الزمان النورسي الذي حدثكم عنه في حلقات أخرى، حاول إقناعه في أن يبدأ معه بالثورة، والشيخ بديع الزمان النورسي رفض. ولماذا؟ لأن منهجه يخالف منهج الشيخ سعيد. منهج الشيخ سعيد هو المنهج الثوري والمواجهة بالقوة والجهاد. منهج الشيخ بديع الزمان النورسي منهج سلمي يقوم على التأمل والتفكر والدرس والكتابة وتثبيت الإيمان والإبعاد عن الإلحاد، فالمنهجان لا يتفقان. الشيخ بديع الزمان اعتذر بأن منهجه لا يتوافق مع منهج الشيخ سعيد، وأنه يفضل أن يبقى على منهجه ذلك، فما استطاع الشيخ سعيد بيران الكردي أن يجذب الشيخ بديع الزمان النورسي إليه إلى ثورته. بعض الناس يظن أن ثورة الشيخ سعيد بيران الكردي كانت ثورة قومية، لا، ما كانت كذلك، إنما كانت إسلامية محضة. كيف؟ هناك وثائق لمحاكمته، هذه الوثائق الحكومة التركية عملت على إخفائها سنوات طويلة، نستطيع أن نقول نصف قرن بالضبط. بعد مضي نصف قرن على محاكمته وقتله أفرجت الحكومة التركية عن الوثائق سنة 1397 هجري 1977 ميلادي. هذه الوثائق يتضح فيها بكل جلاء أن الثورة كانت لوجه الله تعالى ومن أجل الإسلام لا من أجل القومية. لا يمنع هذا ما ذكرته سابقا أن هناك كثيرا من الكرد كانوا قوميين وكانوا يثورون من أجل كرديتهم، لكن إنما أقول إن ثورة الشيخ سعيد نفسه رحمة الله تعالى عليه كانت خالصة لوجه الله تعالى وكانت إسلامية، بدليل أنه اتخذ لها شعارا لتحيا الخلافة وتسقط الجمهورية، اتخذ لها راية خضراء هي راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يتلقب بخادم المجاهدين، وكلمة المجاهدين خاصة بالمسلمين الذين يفهمون الإسلام ويعرفون الإسلام ويقاتلون ويجاهدون أجل الإسلام، هذا معنى المجاهدين. لما أفرج عن الوثائق وقرأت هذه الوثائق اتضح تماما أن الثورة كانت إسلامية. فالقاضي مثلا كان يسأله هل ترى أن الخلافة ضرورية؟ أو هل قمتم من أجل تطبيق الخلافة؟ قال نعم، أرى أن الخلافة ضرورية ومهمة، لأن كثيرا من الشعائر والشرائع لا تقوم إلا بالخلافة. ثم سأله القاضي سؤالا آخر، قال هل ترى أن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في هذا البلد؟ قال نعم، وتطبيق الشريعة يضمن منع الزنا والقتل وشرب الخمر ويضبط الأمور. وهكذا دواليك المحاكمة استمرت بهذه الطريقة التي تبين بوضوح أن الشيخ كان ثورته إسلامية ولم تكن إلا إسلامية فقط. هذه طبعا النصوص سردها أحد الأكراد المهتمين وضعها في شبكة المعلومات الإنترنت لتوضح بجلاء طبيعة الثورة على مصطفى كمال آنذاك، وأنها كانت ثورة إسلامية حقة، لا كما يزعم مصطفى كمال وجماعته من بعده أنها كانت ثورة كردية قومية لنيل حقوق الأكراد وتحقيق الانفصال عن تركيا وخيانة تركيا. ما كان هذا المقصود على الأقل عند الشيخ سعيد وهو مدير الثورة ورئيسها وصاحبها الحقيقي الذي دفع حياته ثمنا لها. أيضا من الأخطاء التي أشيعت حول ثورة الشيخ سعيد أنهم قالوا إنه ساعده الإنجليز والفرنسيون على ثورته تلك، وهذه كذبة سميجة جدا أشاع مصطفى كمال وأتباعه من أجل أن يفرقوا الناس عن ثورة الشيخ سعيد، وفي الحقيقة لم تكن كذلك وهم يعلمون أنهم كذبة. وذلك الأسباب التالية: أولا الإنجليز ساعدوا مصطفى كمال، ومدافع الإنجليز هي التي دكت كينجو ودكت أي محافظة التي أعلنها سعيد بيران أعلنها أنها عاصمة مؤقتة للأكراد، فهذا مدافع الإنجليز كانت هي دكت كينجو. أيضا أيها الإخوة والأخوات، الفرنسيون الأتراك طلبوا منهم رسميا، هذه كلها وثائق ما ظهرت إلا بعد ذلك، طبعا طلبوا من الأتراك، طلبوا من الفرنسيين رسميا أن يسمحوا بمرور الخط الحديدي بغداد حلب إسطنبول في أراضيهم يحمل الجنود الأتراك، وكانت سوريا آنذاك قد احتلت من قبل الفرنسيين، فسمح الفرنسيون بذلك، ومر 25,000 من جنود الأتراك من بغداد إلى حلب إلى إسطنبول ومنها إلى مناطق القتال. وهذه حقيقة تاريخية معروفة مذكورة مسطرة فيها وثائق، كما قلت لكم نشرت من قبل أحد الإخوة الأكراد على شبكة المعلومات الإنترنت. فاتهام الشيخ سعيد ومن معه بأن ثورته كانت مسوعدة من قبل الإنجليز والفرنسيين كذبة دائما مكررة. هذه دائما يقولون أن هؤلاء الإسلاميين يعتمدون على العدو الخارجي ويتصلون بالغرب ويتصلون بأمريكا، وهم أكثر الناس اتصالا بالغرب وأكثر الناس بيعا للقضية الإسلامية. يعني هذه القضية أصبحت ممجوجة، لكن أردت ذكرها من أجل التاريخ. الشيخ سعيد في الحقيقة طراز نادر من المشايخ. المشايخ من في ذلك الزمان وإلى زماننا هذا ما تغيروا كثيرا، ظهرت هناك بعض الوعي، ظهر هناك بعض المشايخ، لكن الكتلة الكبرى بقيت كما هي للأسف الشديد. المشايخ أكثرهم منعزلون عن حياة الناس العامة، أكثرهم لا يفهم الإسلام الفهم الشمولي الذي فهمه سعيد بيران الكردي وفي مرحلة متقدمة جدا آنذاك. يعني بعض المشايخ الآن يفهم الإسلام فهم الشمولي، يفهم يعرف فقه الواقع ويعرف زمانه وعنده وعي بما يجري. صحيح أن العدد الأقل من المشايخ لكنه موجود، يعني عدد أقل لكنه كثير موجود، لكن ذلك الزمان كان يندر وجود شيخ يفهم الإسلام على هذا الوجه وعنده الوعي الذي كان عند الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه، الفهم الشمولي للإسلام، يعني أنه ليس الشيخ ورجل دين، الشيخ في الإسلام ليس رجل دين مثل الرهبان والأحبار والقساوسة، ولا الشيخ في الإسلام ليس كذلك أبدا. الشيخ في الإسلام يجمع بين الدين والدنيا. الشيخ في الإسلام ليس سلطة كهنوتية كما عند الغرب في الماضي والحاضر أبدا، إنما هو عالم بهذا الدين العظيم على أحسن ما يكون، وعنده وعي وعنده فهم، ويطبق أحكام الله تعالى نفسه، ويفتي الآخرين بما يرى، ويشارك في حياة الناس العامة، يشارك في حياة الناس العامة. إذا وجدت شيخا لا يشارك في حياة الناس العامة فعنده نقص في فهم دينه. هؤلاء المشايخ الذين يغلب عليهم العزلة ويغلب عليهم الانفراد ويغلب عليهم قلة الوعي ويغلب عليهم صبغة عدم الشمول، هذه ليس هكذا، ليس هكذا المشايخ في الإسلام. ما كان هكذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما هكذا كان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ما هكذا كان مشايخ الإسلام على مدار العصور الأولى، عصور السلف. لكن هذا العصر للأسف تقهقرت وظيفة المشايخ ومهمتهم تقهقرا عظيما، وصاروا مقتصرين على المساجد والتدريس يعني والمشاركة النادرة أو القليلة في حياة الناس. المشايخ يجب أن يشاركوا وبقوة في حياة الناس ويكون لهم أثر في حياة الناس، يلتجئ الناس إليهم، يشاركون الناس في همومهم، يرجع الناس إليهم، مرجعية للناس، مرجعية كاملة للناس. ألا ترى مشايخ الرافضة كيف يكونون مرجعية للناس ويتجه إليهم الناس ويدفعون إليهم الخمس من أموالهم ويفتونهم بالانتخابات أو عدمها، يفتونهم بالمشاركة في حياة العامة، يفتونهم في قضايا كثيرة جدا، مرجعية تامة لهم. للأسف مشايخ السنة ليسوا مرجعية لأبناء السنة. اليوم نحن نفتقد إلى مرجعية مشيخية إسلامية سنية، نفتقد إلى هذا، ما غير موجود للأسف الشديد، غير موجود. كل فئة تتصرف بما يحلو لها أن تتصرف به، ليس هناك مرجعية واضحة أمام الناس يرجعون إليها. بينما يكفي الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه شرفا وفخرا أن الأكراد رجعوا إليه وتمسكوا به وتشبثوا به وعملوا على الثورة تحت جناحه، وهذا شيء رائع وجليل. في النهاية يكفينا إن شاء الله تعالى هذا الإيجاز عن الشيخ سعيد في حلقات ثلاث، لكني أخاطب المسلمين عموما والأكراد خصوصا بالاهتمام بتاريخ شيخهم سعيد بيران الكردي وإظهار الوثائق التي تدرس حياته أكثر فأكثر، حتى نستطيع أن نتعرف على جوانب أكثر من حياته إن شاء الله تعالى. وإلى لقاء الإخوة والأخوات في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.